تكلمنا في حلقة سابقة عن دور التعليم في نهضة الأمم، ولكن اقتصر كلامنا على التعليم الجامعي، ورغم أهميته الكبيرة إلا أنه لن يكتسب نجاحه وجدواه إلا بعد صنع تعليم ذو جودة عالية منذ الصغر. فجودة التعليم في العالم لا تقاس بجودة جامعاتها فقط، ولكن بنسبة محو الأمية ونسبة الالتحاق بالمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية. فالتعليم الأساسي هو ما تنهض به المجتمعات وليس تعليمها العالي. تقدم التجربة الفنلندية والكورية الجنوبية فلسفة تعليمية عظيمة ينشأ من خلالها المواطن داخل نظام مليء بقدسية التعليم وأهميته، حيث يزور الطالب في كوريا الجنوبية المدرسة 7 أيام في الأسبوع. وتصعب فنلندا مهمة الدخول في سلك التعليم، فلا يكفي أن يكون المدرس حاصل على شهادة البكالوريوس ليمارس المهنة، ولكن لابد أن يكون حاصل على درجة الماجستير، ويتم قبول 11% فقط من المتقدمين لشغل وظيفة المعلم. فكيف باستطاعتنا في الدول العربية فهم وتطبيق تجارب النظم التعليمية العالمية بما يتناسب مع محيطنا؟ وما دور التعليم الأساسي في إنشاء جيل عظيم يدرك قدسية التعليم وأهميته بحياته، بدل أن يشعر أنه مجرد أمر ثانوي يستطيع تركه متى ما أراد؟ وماذا فعلت الأوقاف لتسد هذه الفجوة وتدعم الموهوبين في بلدنا؟ هذا اللي بنحاول نفهمه ونجاوب عليه في هذه الحلقة. أهلا، أنا مبارك، وهذا بودكاست خيرك لاحق، البودكاست اللي بيعلمك أنه ما في شيء يعدي، واللحظات والأحداث والأفعال الجيدة تتخذ هيئة التمدد والتوسع وتتجاوز محيطها في أحيان كثيرة. في هذا البودكاست بنتكلم عن الأوقاف بكافة مجالاتها حول العالم. بودكاست بيعلمك تتأمل وتتأكد أن الإحسان موجود في تفاصيل كثيرة بحياتنا، وأن الخير اللي نقدمه دائما وأبدا لاحق. العلم في الصغر كالنقش على الحجر، ومن شب على شيء شاب عليه. كلها مقولات نقولها في حياتنا اليومية بدون ما نستشعر عمقها ودقتها في وصف اللي نحاول نوصل لكم في هذه الحلقة. بناء نظام تعليمي ذو جودة عالية وخاصة للصفوف الأولية ينشئ جيل له مبادئ الأخلاقية وجيل قادر على بناء مستقبل وطنه. فلازم نبدأ برأس الهرم، ألا وهو المعلمين. كما ذكرنا في البداية، فنلندا آلية اختيارهم للمعلمين جدا صارمة ودقيقة، فمن كل 10 متقدمين يقبل شخص واحد فقط، لأن لو أسيء اختيارهم فشل التعليم بشكل حرفي. وزي ما قال الوزير السابق للتعليم عزام الدخيل، أن النوعية الجيدة للمعلمين وعملية التدريس تقع في صميم النجاح التربوي، ثم بعد ذلك تجي الأنظمة والقوانين اللي توائم أهداف التعليم والعملية التعليمية ككل. مثلا لو ننظر للتجربة الفنلندية، بدأت بفكرة أن ما يخطط له ويعلم في المدارس لا ينتهي بخروجهم من المدرسة، بل يجب أن يكون مستمر حتى خارجها. فقرروا أن النظام التعليمي هو نظام مشترك بين المدرسة والمنزل، فالمسؤولية تربوية بحت أكثر مما هي تعليمية. ويهدف التعليم في هذه المرحلة إلى تحسين قدرة الطفل على التعلم، واللي لازم يكون يعزز مبادئ الحضارة والمساواة في المجتمع، ويوفر المتطلبات الأساسية اللي يحتاج لها التلميذ للمشاركة في التربية أو تطوير نفسه طوال امتداد حياته. لذلك مهنة المعلم في فنلندا لها تقدير واحترام كبير جدا، فمعظم الشباب هناك توجهون بأنهم يكونوا معلمين عشان الاستقلالية والحرية المعطاة لهم في عملهم والإبداع فيها خارج إطار الأكاديمية المقيدة. كذلك أحد أسباب نجاح النظام الفنلندي التعليمي هو أنه ما في امتحانات أو اختبارات إجبارية، باستثناء الاختبار الوطني للقبول الجامعي واللي يشمل اللغة الأم والرياضيات والدراسات العامة اللي تتضمن العلوم والإنسانيات. مع العلم أن رغم تفوق الطلاب الفنلنديين في الاختبارات العالمية في الرياضيات والعلوم والقراءة، إلا أنهم مقارنة بدول العالم يدرسون عدد ساعات أقل من غيرهم، والمعلمين يداومون فقط حوالي 4 ساعات باليوم، بحيث يستغلون باقي الوقت في صياغة الخطط الدراسية وابتكار نظم تعليم تناسب طلابهم تجذبهم. ويفتخرون المعلمين هناك أنهم قادرين على تغيير وتعديل المنهج عشان يتناسب مع طبيعة طلابهم المختلفة عن بعضها. وفي السنوات الأولى يبقى الطلاب مع المعلم نفسه لسنوات طويلة عشان يقدر يقيس تطورهم في أغلب مراحلهم الدراسية، بدال يتنقلون من معلم لآخر. وكذلك يزيد من إحساس الطلاب أنهم في بيئة تعليمية عائلية مو أكاديمية صارمة، جاء في الفقرة الثانية من قانون التعليم الأساسي الفنلندي أن الغرض من التعليم هو دعم نمو الطفل ليصبح إنسانا وعضوا مسؤولا من الناحية الأخلاقية في المجتمع، وتوفير المعرفة والمهارات الضرورية لمواجهة الحياة. لاحظوا أن هدف التأسيس للطفل ما كان هو الهدف العلمي البحت، ما قالوا نبي علماء وعباقرة، ولا قالوا نبي منافسين في المحافل العالمية، قالوا فقط أن يستطيع الطفل مواجهة الحياة ويصبح مسؤول أخلاقيا. وهذا كله أدى بشكل تلقائي لوصول طلابهم للمحافل وتجاوزهم لدرجات طلاب أفضل الدول العالمية اللي تنفق على تعليمها أكثر مما تنفق دولتهم الصغيرة. مؤمنين من خلال هذه العبارة أن التربية تؤدي للتعليم الجيد، فإن قدمت التعليم على التربية فأنت محاط بالأذكياء اللي ما يعرفون كيف يقدون الأمم، فلغتهم تصبح لغة أرقام وعلم مو لغة أخلاق ومبادئ. مثل ما قلنا في مقدمة الحلقة، جودة التعليم في العالم لا تقاس بجودة جامعاتها فقط، فالتعليم في مراحلها الأساسية هو ما تنهض به المجتمعات وليس تعليمها العالي فقط. وأحد أشكال تأسيس طلاب يقدرون على مواجهة التعليم العالي بسهولة هو دعم الموهوبين لتسهيل عملية دخولهم للجامعات واستغلال مواهبهم بطريقة تخليهم يعرفون إيش اللي يحتاجونه في حياتهم من سنين مبكرة. أساليب دعم الموهوبين متنوعة، شفناها بمدارسنا على نطاق حبي وبسيط على شكل نوادي فنية أو جماعات تمثل الهوايات من إلقاء، مسرح، إذاعة وتصوير وجماعات الكشافة وغيرها، وكذلك النوادي العلمية اللي تجمع المهتمين بعلم معين في مكان واحد في المدرسة. وهذه النشاطات اللاصفية تلعب دور كبير جدا في جعل الطالب يفهم ذاته ويشكل شخصيته ورغباته المستقبلية الخاصة بالتعليم الجامعي والتخصصات اللي ينتمي لها. لكن في أحد المؤسسات الوقفية في السعودية انقلوا فكرة دعم المواهب لمستوى عالي جدا، يتم فيه ضخ الأموال بإيمان كامل إنها لا تساوي أي شيء طالما الناتج الأخير منها هو نشأة جيل عظيم يخدم الوطن، وفعلت ذلك وفازت فيه بجدارة بدون أدنى شك. مؤسسة موهبة، أو مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع، هي مؤسسة وقفية غير ربحية تهدف إلى اكتشاف ورعاية الموهوبين والمبدعين في المجالات العلمية ذات الأولوية التنموية، بمعنى أنها تركز على التخصصات اللي تؤمن أنها راح تحتاجها في الدولة في المستقبل. فهو استثمار طويل المدى ينعكس في النهاية على عودة الطلاب لوطنهم والاستفادة من خبراتهم. وتختلف آلية رعاية الموهوبين من توفير دورات وبرامج تعليمية مجانية لهم من سن صغيرة من المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية، إلى رعايتهم بشكل كامل مالياً وتوفير لهم تعليم مجاني في أكبر المدارس الخاصة بالمملكة، وكذلك دعمهم خارجيا في برامج الابتعاث وتجهيزهم للدخول لأعرق الجامعات العالمية. رعت المؤسسة أكثر من 54 طالب وطالبة حققوا إنجازات على مستوى المسابقات العلمية الدولية، وقبل أكثر من 1000 طالب وطالبة في أفضل 50 جامعة دولية مرموقة بعد تخرجهم من الثانوية في تخصصات نوعية تتوافق مع احتياجات خطط التنمية الوطنية ورؤية 2030. من أشهر برامج المؤسسة هو برنامج الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي إبداع، وهي أكبر مسابقة علمية في المملكة لمرحلة ما قبل الجامعة، تنظمها موهبة بالشراكة مع وزارة التعليم، وتستمر المسابقة لعام دراسي كامل وتمر بعدة مراحل تقوم على المنافسة بين المبدعين في المرحلتين المتوسطة والثانوية. الهدف الأساسي منها هو تقديم مشاريع بحثية علمية حقيقية بشكل فردي لكل طالب، يتم بعدها تحكيمها من قبل نخبة من الأكاديميين المختصين وفق معايير علمية رفيعة المستوى، ويتم تصفية المتميزين في كل مرحلة إلى أن يكون الهدف الأخير منها هو تكوين فريق المملكة للبحث العلمي والابتكار، عشان يشارك هذا الفريق بأبحاثهم العلمية في مؤتمر العلوم والهندسة الدولية ICEF اللي كانت ترعاه شركة التقنية المشهورة انتل في الولايات المتحدة الأمريكية، اللي يتنافس فيها المئات من الطلاب من حول العالم. تخرج من هذا البرنامج العديد من الطلاب السعوديين العظيمين اللي فازوا بجوائز عديدة، مو فقط بالميداليات الفضية أو المراكز الأخيرة، بل بالمراكز الأولى والميداليات الذهبية في كل عام يشاركون فيه، حيث حصل الطلاب المملكة على أكثر من 397 ميدالية وجائزة في المسابقات العلمية الدولية، وحصلوا على 15 براءة اختراع. شيء يشرح الصدر، لأني كنت أعرف موهبة من صغري، وكنت أشاهد سنويا المحافل اللي يشاركون فيها طلابهم ويحصدون فيها الجوائز ويرجعون للوطن ويستقبلهم العشرات في المطارات. لكن اليوم شعور الامتنان كبر داخلي، وعرفت أن فرحتي قبل سنين فيهم كان خلفها عشرات الأسباب اللي عرفتها الآن بعد ما قرأت عنهم أكثر، وعرفت مقدار ما تفعله الدولة للمجتمع من خلال مؤسساتها الوقفية. مؤسسة موهبة من أهم المؤسسات التعليمية السعودية إذا ما كانت العربية، ففكرة أنها وقفية كذلك يجعلنا نطمن أنها مشروع خالد بإذن الله، ومنافع ومنافع مخرجاته لن تتوقف، لأن دائما وأبدا الاستثمار في العقول أولى من الاستثمار في الأصول. هذه نهاية الحلقة، شكرا للاستماع، متحمسين لقصتنا الجديدة بالحلقة القادمة. أنا مبارك، وهذا بودكاست خيرك لحق.